بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلنا أحبتي في الله، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلنا إلى قول الناظم: وقد نهي عن أن ينام قبلها كذاك أن يسمر بعد فعلها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار في منظومته السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله: وقد نهي عن أن ينام قبلها كذاك أن يسمر بعد فعلها ما لم يكن في شأن أمر ديني، فذاك فعل الصادق الأمين. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله: قوله وقد نهي عن أن ينام قبلها، أي ثبت النهي الصريح من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، وحكم النهي متعددة، ومنها أن النائم ربما يستغرق في نومه فلا يستيقظ إلا بعد خروج وقت العشاء فيبوء بالإثم بسبب التفريط الذي حصل منه.
لأن بعض الناس إذا نام نومه ثقيل لا يصحو بسهولة، فمن هنا يعني كره له أن ينام قبلها حتى يؤديها. نعم.
باء: أن النوم قبلها يحرم به صاحبه من فضيلة صلاة الجماعة وجزيل ثوابها الذي لا يخفى على المصلين،
لأنه ربما يقوم بعد أن تنتهي صلاة الجماعة فيفوته فضلها، وهو فضل عظيم يجب على المسلم أن يحرص عليه. نعم.
جيم: أن النوم قبلها ربما يكون بعد دخول وقتها، فيمكن أن تفيض روحه فلا ترجع إلى جسده فيموت على خطر بسبب تفريطه في حق صلاته. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
فربما تكون روح هذا الذي نام من التي قبضها الله جل وعلا، فيمسك التي قضى عليها الموت، لأن الأرواح عند النوم تقبض، فمنها ما تتوفى ومنها ما تعود إلى أجسادها، فربما ينام الإنسان ولا يستيقظ تقبض روحه في نومه، فإذا نام بعد دخول وقت العشاء نام على معصية والعياذ بالله، فيلقى الله جل وعلا تاركا لهذه الفريضة العظيمة. فمن أجل ذلك يجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص ألا ينام قبل أن يصلي العشاء. نعم.
لذلك وغيره كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء، ووجه تخصيص صلاة العشاء بهذا الحكم، لأن النوم غالبا يكون في الليل. وظهر لي بعد الاطلاع على بعض علل النهي أن بقية فروض الصلاة تأخذ حكم صلاة العشاء، بحيث لا يجوز للمسلم أن يتحين قرب وقت صلاة ما ثم ينام قبلها. ولا يجوز للمسلم أن يتحين قرب وقت صلاة ما ثم ينام قبلها، ولا سيما من كانت أعمالهم في الليل، فلا يجوز لهم اعتياد النوم قبل صلاة الفجر أو غيرها، لأن النائم يحتاج إلى استغراق الساعات الكثيرة المتواصلة، فيظل محروما دائما من صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين في بيوت الله، وهكذا بقية الفروض. فينبغي التنبه لهذا والتنبيه عليه والحذر الدائم من كل ما من شأنه أن يكون سببا في التفريط في الصلوات حتى تخرج أوقاتها أو تكاد.
حتى في رمضان يعني تكون عادة السهر بالليل، فينام الإنسان في النهار وربما تأخر به النوم إلى قرب صلاة الظهر، فينام عن الظهر وعن العصر، وربما لا يستيقظ إلا بعد أن يصلي الناس المغرب، وهذا فيه خطورة عظيمة. فإخراج الصلاة عن وقتها بالعادة في النوم هذا ليس معذورا، إنما المعذور الذي إذا حل به ظرف من الظروف كمرافقة مريض أو إجهاد في سفر، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما ناموا عن صلاة الفجر. فهذه يعني الأشياء النادرة لا حكم لها، وإنما الحكم للتعمد أو للعادة. بعض الناس قد يكون طالب علم وقد يكون موظفا وقد يكون في مهن الحياة المعيشية، فيوقت ساعة العمل أو الدراسة أو الوظيفة على وقت الذهاب للعمل، فيتعمد ترك صلاة الفجر. الشيخ رحمه الله لاحظ هذا الملحظ على أن الصلوات كلها تأخذ حكم صلاة العشاء في النوم عنها حتى يخرج وقتها، وأن ذلك ليس خاصا بصلاة العشاء، لكن الغالب أنه يكون النوم بالليل. نعم.
قوله رحمه الله: وكذاك أن يسمر بعد فعلها.
جزاك الله خير.
قوله رحمه الله: وكذاك أن يسمر بعد فعلها، معناه أنه يكره السمر بعد صلاة العشاء لأنه يسبب أضرارا كثيرة، منها أنه يؤدي إلى الحرمان من صلاة الفجر في وقتها. وأكرم بها من فريضة خصت بالذكر الحسن والوعد الكريم في محكم الذكر الحكيم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومنها الحرمان من التهجد في جوف الليل، ويا له من عمل صالح مبرور يرجى ذخره في ظلمة القبور. ويوم تقوم الخلائق من أجدادها فيحصل ما في الصدور. ومنها أنه يسبب لصاحبه إرهاقا يفضي به إلى التقصير في الواجبات النهارية إن لم يفضي به إلى تركها بالكلية. فقد كلف الإنسان بأعمال في الليل لا تقبل منه في النهار، وأعمال في النهار لا تقبل منه في الليل، سواء كانت تلك الأعمال في شؤون معاشه أو معاده. ورحم الله ورضي عن الفاروق عمر بن الخطاب، فقد كان يخرج بعد العشاء فإذا وجد أناسا سامرين ضربهم بالدرة ويقول لهم: أسمر أول الليل ونوم آخرة. ومن طالع
أسمر أسمر أول الليل ونوم آخره.
الله أكبر.
نعم.
جزاكم الله عني خير الجزاء. أسمر أول الليل ونوم آخرة. ومن طالع هذا الموضوع في كتب الحديث وجد الأدلة قائمة على كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ومن ذلك عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ومنها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، أي زجرنا عنه ونهانا. فحديث أبي برزة صريح في كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وحديث ابن مسعود دليل على كراهية السمر بعدها لما يترتب عليه من أضرار دينية واجتماعية واقتصادية. وأشار الناظم بقوله: ما لم يكن في شأن أمر ديني، فذاك فعل الصادق الأمين.
هذه الأشياء التي سبق ذكرها إذا لم يكن لها سبب شرعي، أن ينام قبلها أو يسمر بعد العشاء، فإذا كان للسمر بعد العشاء سبب شرعي فقد ذكره الناظم وأوضحه الشارح رحمهم الله رحمة الأبرار. أما إذا لم يكن هناك سبب، فما يترتب على النوم على السهر بعد العشاء من المفاسد إن لم يكن إلا فوات صلاة الجماعة، صلاة الصبح في جماعة، أو فوات قيام الليل وأكل بها من خصلة لا يقوم بها إلا من رتب وقته، إذا صلى العشاء ونام فإنه يقوم من آخر الليل خفيف النفس طيب النفس، يصلي ما كتب الله له ثم يصلي الفجر في جماعة. هكذا يكون الإنسان إذا رتب وقت نومه أن يكون في الوقت المباح، وكذلك السهر لا يفرط فيه حتى يخرج به عن المألوف في المعايش والعبادات. أما إذا كان للسمر بعد العشاء سبب شرعي فقال الناظم رحمه الله: ما لم يكن في شأن أمر ديني فذاك فعل الصادق الأمين. نعم.
إلى بيان جواز السمر بعد العشاء إذا كان في شأن أمر من أمور الدين كمذاكرة العلم وتدوينه ونشره والنظر في عموم مصالح المسلمين الدينية والدنيوية والتخطيط لصلاحها وإصلاحها، أو تجهيز أهل الجهاد في سبيل الله أو أهل الدعوة إلى الله، أو مؤانسة الأهل بالحديث الطيب النظيف من القيل والقال وإدخال السرور عليهم بذلك، فما كان من هذا القبيل فلا مانع من أن يسهر المسلم والمسلمة في شأنه في حدود المقبول منه شرعا، بدليل ما ثبت عن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما.
وهذا دليل على أنه إذا كان للسمر بعد العشاء مصلحة ترجى للمسلمين فإنه لا مانع من ذلك، لكن في الحدود في حدود المعقول، لا يكون يعني مفرطا في ذلك حتى يضيع الواجبات الأخرى. نعم.
وما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رغدت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام.
سبحان الله.
هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، ورواه هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ففي هذين الحديثين دليل واضح على جواز السمر بعد صلاة العشاء في تحقيق مصالح المسلمين الدينية والدنيوية، وكذا مؤانسة الأهل والضيف لما لهم من الحق في إدخال السرور عليهم، وما عدا ذلك فالسمر لأجله مكروه لما رأيت في النصوص التي سبق إيرادها غريبا، والله أعلم.
نعم.
وفي اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر صادق، وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي اضطرار ببغى الليل بغي، أي إن وقت العشاء الاضطراري ممتد إلى طلوع الفجر الصارق الذي يحرم فيه الأكل على الصائم وتحل فيه صلاة الفجر، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
الفجر فجران في قوله رحمه الله حتى أو إلى طلوع الفجر الصادق، فجر يكون قبل الفجر الصادق ويمتد إلى أعلى كذنب السرحان ثم ينقطع بالظلمة، وهذا يباح فيه الأكل للصائم والشرب وقضاء الحاجة، وتحرم فيه الصلاة لأنه ليس وقت صلاة. والفجر الصادق الذي قصده الناظم والشارح هو الفجر الذي ينبثق على الأفق ويمتد نوره إلى أن تطلع الشمس، فهذا الفجر الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم وتباح فيه صلاة الفجر، يكون امتداد صلاة العشاء الاضطراري إلى طلوع الفجر الصادق أي الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر خرج وقت العشاء. نعم.
قال شيخنا رحمه الله: قلت غير أن الذي يتعمد النوم بدون مبالاة ولا حساب لأوقات صلواته فإنه مفرط ومضيع لصلواته التي حددت أوقاتها من قبل الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يستدل بهذا الحديث على تعامله السيء مع صلاته، لأن هذا الحديث يحمل على صفات مخصوصة وحالات نادرة لها مبرراتها الشرعية، كمن يحصل منه ذلك قليلا ونادرا لسبب من الأسباب التي يعذر صاحبها شرعا.
وبيان لأن الوقت إذا أدي في هذا الوقت فقد أدى الإنسان الصلاة في وقتها، وقت العشاء الاضطراري قبل أن يعني يظهر الفجر الصادق، فقد أدى إذا صلاها حينما أخرها العذر من الأعذار، نسيها أو نام عنها أو شغل عنها بمريض أو نحوه، فإذا صلاها في هذا الوقت فقد صلاها في وقتها الذي جعله الشرع لها اضطرارا. أما الذي يتعمد بغير عذر فهذا ليس من المعذورين في التأخير. نعم.
قوله: ويدخل الصبح بفجر صادق، أي إن وقت الفجر يدخل بطلوعه الصادق، وهو الذي يتعين لكل ذي بصر وفهم لحقيقته، ويمتد هذا الاختيار إلى اصفرار الفجر، كما أشار إليه الناظم بقوله: وفي اختيار فإلى الإسفار. أما من حيث المبادرة بصلاة الصبح فقد نقل الجمهور وفي مقدمتهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي القول بالتغليس بها، مستندين ومستدلين بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر.
المقصود بالتغليس أو الغلس هو بعد دخول الوقت، وقد يفهم منه بعض الناس أنه يجوز للإنسان أن يصلي الفجر بغلس أي قبل دخول الوقت، وهذا فهم غير صحيح، ولهذا تجد هذه المسألة ظاهرة في فجر يوم مزدلفة، تسمع الناس يؤذنون قبل دخول وقت الصلاة بما يقارب الساعة أو الساعة إلا ثلث أو النصف الساعة، ثم يصلون ويذهبون، وهذا ليس بعذر وليس بصحيح. المراد بالتغليس بصلاة الفجر هو فعلها في أول وقتها بغلس، أما قبل دخول وقتها فلا تصح، ولا يمكن أن يفهم هذا التغليس على أنه صلاها قبل وقتها. وكذلك الإسفار أسفر بالفجر حتى ظهر يعني كثيرا، وكان معظم فعله بين هذين الفعلين. نعم.
ومثل هذا النص في الدلالة على أفضلية التغليس حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء مؤمنات يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال بأفضلية الإسفار مستدلا لمذهبه بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وفي رواية أسفروا
صححه الألباني.
وفي رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وحيث إن ظاهر نصوص التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها التعارض، فقد جمع العلماء بينها بوجهين من وجوه الجمع: الأول حمل أحاديث الإسفار على التبين إذا كان هناك يبس، وذلك يكون عادة في آخر الشهر لوجود ضوء القمر في ذلك الوقت. ثم حمل أحاديث التغليس على التعجيل بعد التبين في أول وقتها، وهذا الجمع منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله.
يعني إذا ظهر الفجر لم تكن هناك أشياء تحول دون معرفته في أول دخوله، فإنه يصليه حينئذ يكون بغلس. أما إذا كانت هناك أشياء كضوء القمر أو نحوه فالنبي صلى الله عليه وسلم يسفر به حتى يتبين، فإذا تبين له الصبح صلى. فالإسفار من أجل أن يتبين الوقت، لأنهم ليس عندهم يعني وسائل غير العلامات الكونية، ليس عندهم ساعات ولا عندهم شيء، إنما هي العلامات الكونية التي يستدلون بها على دخول الوقت. نعم.
الوجه الثاني حمل أحاديث التغليس على الدخول في الصلاة مبكرا، وحمل أحاديث الإسفار على الانصراف منها بسبب إطالة القراءة فيها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر حيث يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا الوجه من الجمع اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو جمع حسن لأن فيه العمل بالنصوص كلها بدون تعسف في طريقة الجمع.
هذا الوجه الثاني في الجمع بين النصوص الدالة على الإسفار والتغليس، فجاء فيه بأنه يدخل في الفجر بغلس ثم يطيل الصلاة فيه في القراءة حتى يسفر جدا. نعم.
قوله رحمه الله: وامتد للإشراق في الضرار، أي إن وقت الفجر الاضطراري يمتد إلى شروق الشمس، فإذا أدرك المصلي ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ولو كانت الثانية بعد طلوع الشمس، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله.
نعم.
قال الناظم رحمه الله: وأفضل الأوقات في القول الأبر.
لا يكون هذا يعني وسيلة إلى تأخير الصلاة، يقول إذا قمت إلى الصلاة وأدركت منها ركعة فقد أدركت الصلاة، هذا لا يعذر به إذا كانت هذه عادته، فقد فوت صلاة الجماعة وفوت فضل الأعمال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أفضل الأعمال، فقال الصلاة لوقتها، والمقصود به الوقت الذي الوقت المختار لا الوقت الاضطراري الذي جعله الشرع مخرجا لمن لم يأتي به في الوقت الاختياري. الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يتلمس الحيل أو الأعذار ليخرج العبادات عن أوقاتها. تفضل.
قال الناظم رحمه الله: وأفضل الأوقات في القول الأبر أولها إلا العشاء للخبر، ومن يكن لركعة قد أدرك من الصلاة فليعد مدركا، ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها. قال الشارح رحمه الله: قوله وأفضل الأوقات في القول الأبر إلى آخر البيت، أي إن أفضل الأوقات لأداء الصلاة أوائلها لأداء الصلاة أوائلها، بدليل حديث ابن عبد بن سعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. وهذه الزيادة ثابتة صرح بثبوتها علماء الحديث.
صححه الألباني صحيح الجامع. نعم.
ومثل هذا النص حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
معنى ذلك أنه كان معظم أحواله أنه يصلي الصلاة في أول أوقاتها، وهذا هو الأفضل لأداء الصلاة. نعم.
ففي هذين الحديثين دليل على فضل تأجيل الصلاة في أول وقتها، وأنه أحب الأعمال إلى الله وأزكاها، إلا العشاء فإن تأخيرها إلى نصف الليل أفضل لولا وجود المشقة في تأخيرها إلى ذلك الحين. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي.
أعتم يعني أخر صلاة العشاء، طول أو أطال زمن الانتظار لها التماسا لفضله، ولهذا قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم.
وحديث عائشة هذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: إلا العشاء للخبر،
يعني تأخيره، كان يؤخره. أما سائر الأوقات أوقات الصلوات فكان يصليها في أول وقتها. نعم.
قوله رحمه الله تعالى: ومن يكن لركعة قد أدرك من الصلاة فليعد مدركا، معناه أن من أدرك ركعة من صلاة أن من أدرك ركعة من صلاة ما قبل خروج وقتها فإنه يعتبر
من أدرك ركعة من صلاة ما.
جزاكم الله خيرا. معناه أن من أدرك ركعة من صلاة ما قبل خروج وقتها فإنه يعتبر مدركا لصلاته تلك أداء لا قضاء، ولو كانت الركعات الباقية بعد خروج الوقت، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا اللفظ شامل للصلوات كلها.
ولا شك أن فعل العبادة أداء خير من فعلها قضاء، فالذي يؤدي العبادة في وقتها أفضل ممن يخرج وقتها وهو لم يأتي بها ولو أداها في آخر الوقت. نعم. نعم.
شيخنا يقول: وصل مع التسليم، أدرك التسليم فقط، ما أدرك الركعة، آخر ركعة من الصلاة.
يا جماعة، الحديث عن الصلاة، عن إدراك الصلاة، أما الجماعة فتدرك بالركعة. إذا لم يدرك الركعة يدرك الإمام راكعا فاتته الجماعة. لكن الكلام هنا عن الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فيكون أداء وليس قضاء. نعم
جزاكم الله خيرا. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالوقت الاضطراري. قلت والجدير، قال شيخنا قلت والجدير بالمسلم أن يتحرى الأوقات الاختيارية فيصلي الصلوات فيها مع جماعة المسلمين في بيوت الله ليظفر بأجل صلاة الجماعة وما يترتب عليها من فضائل، ويسلم من خطر التأخير الدائم الذي يعرضه للخطر الداهم ويوقعه بما لا يرتضيه المسلم ولا يحبه لنفسه ولا لغيره.
النفس تتوق إلى التكاسل، تتوق إلى التسويف والتأخير إلا من رحم الله. فإذا كان الإنسان قد رتب نفسه وجعل أعماله مرتبة على الأوقات التي شرعت لها ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا لعذر نادر، هذا الذي ضبط أمر نفسه وأحكم قيادة نفسه فلا تخرج به عن الحق. وأما الذي يعني يسوف فقد قصر في صلاة الجماعة مع الناس ثم يأتي الدور على الفرض على الوقت، فلا يزال به الشيطان حتى يخرجه عن وقت الصلاة، كما أخرجه عن صلاة الجماعة لا يزال به حتى يخرجه عن وقت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة بعض الناس يقول أدرك يعني الركعة الأخيرة مع الإمام، وهذا من يعني من تزيين الشيطان، فلا يزال به حتى قد لا يدرك مع الإمام حتى التشهد، وإذا نجح في هذه المسألة انتقل به إلى المرحلة التي هي أخطر وهو خروج الوقت وقت الصلاة. فإذا خرج وقت الصلاة عمدا فهذا له حكم الكفر والعياذ بالله، يجب على الإنسان الحذر من أن يجره الشيطان بالحيل والتسويف حتى يخرجه من أوقات العبادة. لهذا قال الشيخ رحمه الله الجدير بالمسلم أن يتحرى الأوقات الاختيارية، يجب على الإنسان أن يتحرى الوقت المختار الذي جعله الإسلام فضيلة وبه يدرك الجماعة في بيوت الله ليظفر بأجل صلاة الجماعة وما يترتب عليها من فضائل كالسعي إلى المسجد، الخطوات إلى المسجد خطوة يكتب له بها حسنة ويرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة، في كل خطوة يخطوها إلى الصلاة الشيطان يحرص على أن يحرمه هذا الفضل حتى تفوته الجماعة. فإذا نجح في هذه المسألة فمن السهل أن ينجح معه في إخراج الصلاة عن وقتها. تفضل.
قوله رحمه الله ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها، قال الشارح رحمه الله أي إن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، للأحاديث التالية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري.
نعم. هذه في حق من نسي صلاة من الصلوات حتى خرج وقتها، هذا لا حرج عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. فإذا نسي الصلاة حتى خرج وقتها فهذا معذور، والله جل وعلا يقول وأقم الصلاة لذكري، يعني وقت أن تذكر الصلاة فأدها فذاك وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة أو نام عنها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس،
يعني نمنا، عرسنا أي نمنا. نعم.
فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، فما ارتحلنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام صلينا، فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟
قوله في هذه المسألة حتى أيقظنا حر الشمس، يعني ناموا، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، يعني مستعجل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر يعني السنة، ثم أقام فصلينا، فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم، يعني أن الله جل وعلا لم يجب العبادة على المكلف مرتين، وإنما هي مرة واحدة، فإذا أداها فقد برئت ذمته. وقد أدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في وقتها، لأنهم غلبوا عليها، لم يخرجوها عن وقتها عمدا. وهذه رحمة من الله جل وعلا، هذا فيه تشريع، ما دام أن هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم وهو مع أصحابه، فصار حكمها تشريعا للأمة، أن من نام عن صلاة أو نسيها فهذا حكمه. نعم.
وعن قتادة رضي الله عنه ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فهذه النصوص تدل بمنطوقها ومفهومها على ما يأتي، وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة التي يكون سبب تأخيرها عن وقتها المؤقت نوم أو نسيان. ب أنه لا كفارة للصلاة الفائتة إلا فعلها حين الذكر لها ولو كان الوقت وقت نهي. ت عدم صحة قضاء ما ترك من الصلاة عمدا، لأن النصوص خصت النائم والناسية فقط، وإنما على تارك الصلاة عمدا أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات في مستقبل حياته ويكثر من النوافل وأعمال الخير والبر دائما. والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول
قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، لا يتخذه بعض الناس رخصة، أن النوم يعتبر رخصة باستمرار، وإنما النوم الذي هو نادر فعل الإنسان، نوم نادر ليس من عادته أن يوقت نومه مع دخول الصلاة ويتحرى الأوقات ثم ينام، هذا لا يعذر وفيه تفريط. فلا يؤخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط على إطلاقه، ليس في النوم تفريط للذي من شأنه الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، لكن حصل منه وقت أو حصلت منه حالة نادرة فهذا ليس فيه تفريط. نعم تفضل.
تاء عدم صحة قضاء ما ترك من الصلاة عمدا، لأن النصوص خصت النائم، خصت النائم والناسية فقط، وإنما على تارك الصلاة عمدا أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات في مستقبل حياته ويكثر من النوافل وأعمال الخير والبر دائما. والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات.
لماذا لم تصح يعني صلاة من تعمد إخراجها عن وقتها؟ لأنه جعل لها وقتا غير الوقت الشرعي، تعمد إخراجها بدون عذر، لا نوم ولا نسيان، وإنما هو جالس مستيقظ مع هوى النفس أو مع الرفقة التي لا تعرف الصلاة أو مع الأعمال التي قد تقضى بعد الصلاة حتى خرج وقتها. فإذا تعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها فإنها إن أداها لا تصح منه، لأنها طلبت منه في وقتها وقد أخرجها عن وقتها فلا تقبل منه. إذن ما المخرج؟ هي التوبة، أن يتوب إلى الله صادقا، يتوب ويجزم على ألا يعود ويندم على فعله، والله غفور رحيم. نعم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فرفع الإثم عن النائم والناس إذا لم يكونا متعمدين لأسباب التي تؤدي إلى نسيان الصلاة.
هذا هو إذا لم يكونا متعمدين. أما الذي يتعمد النوم فيخرج الصلاة عن وقتها فهذا لا يعذر. نعم.
للأسباب التي تؤدي إلى نسيان الصلاة والنوم عنها. جيم بيان أن الصلاة، بيان أن الصلاة الفائتة تعتبر أداء لا قضاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها حين يذكرها، فاعتبر فعلها حين ذكرها وقتا لها. كما تدل النصوص أيضا على قضاء السنن الرواتب ولا سيما ركعتي الفجر والوتر. دال ثم تدل على مشروعية الندائين للصلاة الفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام كما مر بك قريبا.
يعني بالنسبة للنوافل أو السنن الراتبة المؤكدة كسنة الفجر والوتر تقضى إذا خرج وقتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة في ذلك السفر. أول ما فعل أنهم أدوا سنة الفجر قبل الصلاة ثم أقيمت الصلاة فصلى الفريضة، فهذا دليل على قضاء الراتبة مع الفائتة. كذلك الوتر إذا خرج وقته طلع الفجر الثاني قبل أن يصلي الوتر فإنه يصليه من النهار، لكن يصليه شفعا لا يصليه وترا، فهذا الذي يقضى من الرواتب الوتر أو من السنن النافلة الوتر وسنة الفجر. نعم.
قوله رحمه الله ورتب الفوائت المقضية وافعلك في أوقاتها الأصلية. قال الشارح رحمه الله قوله ورتب الفوائت المقضية، أي إنه يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة حين الشروع في قضائها، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ووجه الدلالة من الحديث على وجوب ترتيب الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم قدم الفائتة المقضية على على المؤدات في وقتها، فكذلك ينبغي الترتيب بين الفوائد، وسيأتي توضيح ذلك في موضعه إن شاء الله.
يعني إذا كثرت الفوائد مثلا نام عن صلاة الظهر والعصر ثم جاء والناس يصلون المغرب أو يصلون العصر، فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر، يجب عليه أن يرتب. كذلك لو أتى وهم يصلون المغرب فيدخل معهم بنية المغرب، ثم إذا سلم الإمام قام يقضي الظهر ثم العصر، يرتب الفوائد ترتيبا كترتيبها في أوقاته. نعم.
قوله وافعلك في أوقاتها الأصلية أي أدي الفوائد من الصلوات التي فاتت بإذن شرعي على هيئات المشروعة التي تؤدى عليها الفوائد مراعيا إحسان طهارتها والخشوع والطمأنينة والكمال والتماما في الأقوال والتمام في الأقوال والأفعال، من الدخول فيها بالتكبير إلى الخروج منها بالتسليم، كما ينبغي أن يؤذن لها ويقام وتصلى جماعة إن تيسر ذلك وأمكن. والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا، وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالحديث صريح في مشروعية ترتيب الفوائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب كما علمت، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، كما هو صريح أيضا في وجوب إقامتها بإحسان إقامة المفروضات في أوقاتها الأصلية، إذ إن القضاء مثل الأداء. قال أهل العلم إن ذلك حصل قبل مشروعية صلاة الخوف، وهو قول وجيه، إلا أنه قد توجد أسباب قاهرة تمنع الإنسان المسلم من إقامة الصلوات في أوقاتها حتى على هيئة صلاة الخوف، كالقتال في المعارك ذات القتال المتواصل أو أي سبيل من سبل التضييق التي قد يلجأ الإنسان بسببها إلى تأخير الصلوات إذا لم يتمكن بحال من الأحوال من أدائها في أوقاتها فيقضيها مرتبة كما دل على ذلك الحديث.
إن استطاع أن يؤديها في وقتها ولو يعني مبصورة أو خفيفة، إذا اشتد الخوف والتحم الجيشان صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غير القبلة وبدون ركوع وسجود، يومئون بالركوع والسجود. فهذه من رحمة الله جل وعلا أن خفف على المسلم إذا اشتد الخوف يصلي الصلاة حيثما استطاع. وأما إذا استطاع الإمام أن يصليها جماعة فإنه كما شرع الصلاة الخوف، إن كان العدو إلى جهة القبلة جعل الإمام الجماعة صفين ثم يكبر بهم ثم يصلي بهم الركعة الأولى ثم يركعون جميعا ويرفعون جميعا، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني يحرس. حصل هذا في بعض الغزوات أن المشركين لما رأوا الناس يصلون الصلاة خططوا في أن يهجموا عليهم وقت صلاتهم، فأنزل الله صلاة الخوف، فلما رأوهم يصلون هذه الصلاة العجيبة عرفوا بأن الأمر انفلت من أيديهم. إذا سجد الصف الأول مع الإمام ثم قاموا سجد الصف الثاني، فإذا كان الإمام للركعة الثانية تبادل الصفان المكان، يتقدم الصف المتأخر ويتأخر الصف المتقدم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية كالأولى ثم يسلم بهم، هذا إذا كان العدو تجاه القبلة. أما إذا كان إلى غير القبلة فيجعلهم أيضا طائفتين، طائفة تكون في نحر العدو تحرس، وطائفة تصلي معه الركعة الأولى ثم يتمون لأنفسهم، إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم خفيفة وسلموا وذهبوا إلى مكان إخوانهم فيحرسون العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصلي الركعة الأولى تدرك الإمام في الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا لأنفسهم، فيفتتح بالأولى الصلاة ويختتم بها الثانية. وقيل بأنهم يعني يصلي بهم أربعا، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يذهبون إلى العدو، وتأتي الطائفة الثانية التي كانت تحرس يصلي بهم ركعتين أخرى. هذه أحكام صلاة الخوف، لكن قبل أن تشرع كان الناس في ضيق وفي حرج، حتى أنهم خرجت عليهم أوقات الصلاة كالعصر في الخندق، لما شرعت صلاة الخوف فرج عنهم وأدوا الصلاة بقدر الاستطاعة.
شيخنا،
إذا كان هذا حال الصلاة في حال الخوف وأنه لا يعذر الإنسان بتركها أو تأخيرها، فما عذر الصحيح الآمن الذي ليس بخائف وليس بمريض وليس بمشغول لكنه يؤخرها عن وقتها حتى يخرج وقته؟ فماذا يعتذر به إذا جاء يوم القيامة؟ هذا متعمد ما هو مقصر، ان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها السؤال الأول. السؤال الأول بالنسبة للنساء، ما هي الأوقات التي فيها وقت اختيار ووقت اضطرار؟ ما هي الصلوات التي فيها وقت اختيار ووقت اضطرار؟ السؤال الثاني، متى يكون النوم عذرا للإنسان ولا يأثم بتأخير الصلاة؟ السؤال الثالث، ما الدليل على أداء الصلاة حال النسيان أو النوم؟ ما الدليل على ذلك من القرآن والسنة؟ السؤال الرابع أو الخامس: ما حكم الترتيب للفوائد؟ هذه بالنسبة لأسئلة النساء، وهذه خمس جوائز. هذه تخصنا. نعم، أسئلتنا هنا: جاءت نصوص تدل على التغليس ونصوص تدل على الإسفار، وقد ذكر الشيخ رحمه الله وجهين للجمع بين هذه النصوص، من يذكر لنا الوجه الأول؟ نعم، جزاك الله خير. سمعتم زميلكم يقول بأن الوجه الأول في الجمع بين النصوص الدالة على التغليس والإسفار هو أنه بالعلامات، إذا ظهر له الفجر غلس به، وإن حال دون رؤيته أسفر. من يذكر لنا الوجه الثاني في الجمع؟ نعم، نعم، أن المقصود بالتغليس أنه يدخل في صلاة الفجر بغلس، فيطيل القراءة حتى يخرج منها مع الإسفار. جزاك الله خيرا. ما هي المساوئ المترتبة على السهر بعد صلاة العشاء؟ نعم، نعم، فوات صلاة الليل كذلك. يعني مع صلاة فوات صلاة الليل أيضا فوات صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في الصبح. نعم، ماذا تريد؟ نعم، فوات صلاة الفجر صحيح، السمر بالليل يفوت عليه صلاة الفجر، هذا ما ينفعك. تفضل. ما هي الفوائد المترتبة على ترتيب النوم؟ لا، ترتيب، نعم، نعم، أداء الصلاة في أوقاتها، أداء الواجبات الواجبة على الإنسان الدينية والدنيوية. ذكر الشارح رحمه الله بعد ذكر الناظم أسباب تبيح السهر بعد صلاة العشاء، من يذكر لنا شيئا من ذلك؟ نعم، سليمان. نعم، يجوز له أن يسمر. أيوة جزاك الله خير. وغيره غير السمر مع الأهل، هل تذكر دليل على السمر مع الأهل؟ سمر دليل على هذه المسألة على أنه يجوز للإنسان أن يسمر بعد العشاء مع أهله، ودليل أيضا ثاني حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام. من يذكر لنا سبب آخر؟ نعم، لا احنا نسأل عن الأسباب التي يجوز أن يسمر نعطي. طيب من يذكر لنا هذه الإجابة؟ نعم أيوة، يعني الحديث مع الضيف ومؤانسته. تفضل. أيهما أفضل في صلاة العشاء، أولها؟ نعم ما في شك أن أول أوقات الصلاة هو أفضل، لكن ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو برنامجه في العشاء؟ سنفهم بأنه كان يؤخره. نعم، حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء ماذا كان يصنع؟ كان إذا رأى أصحابه أيوة أداها في أول وقتها، وإذا رآهم تأخروا أخر. من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فما الحكم فيها في الصلاة نفسها؟ هل يجب عليه قضاؤها أو تصح منه قضاء أو نعمح لا تنفعه؟ إذن ما هو الحل في هذه المسألة؟ التوبة الصادقة. من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم أداها لم تصح منه، لأنه أخرجها عن الوقت الشرعي الذي جعله الله لها. تركنا الأسئلة الموجودة عندنا. هذا سؤال يقول: ما حكم من نام عن الصلاة بسبب غيبوبة عدة أشهر ثم أفاق، هل يقضيها؟ وجزاكم الله خير. من يذكر لنا الحكم والدليل؟ نعم يوسف. تسقط الدليل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك دليل أيضا من الواقع من حال النساء الحائض. أي نعم، باقي معنا سؤال واحد، يصبر علينا الشيخ خالد الله يوفقنا وياه. هذا يقول: النائم عن صلاة العشاء ويعلم أنه يدرك وقتها الأفضل بتأخيرها إلى العتمة، هل يأثم لمن قبض الله تعالى روحه. يقول يعني دخل وقت الصلاة ونام التماسا لوقت الفضل، هل يأذن بهذا إذا مات؟ ماذا قال الشارح رحمه الله؟ نعم نعم، دخل عليه الوقت وقت العشاء ثم نام بعد ذلك ثم مات، بل يأثم يأثم لأنه تعمد تأخيرها أو تركه.
السلام عليكم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1434 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلنا أحبتي في الله، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلنا إلى قول الناظم وقد نهي عن أن ينام قبلها كذاك أن يسمر بعد فعلها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار في منظومته السبل السوية لفقه السنن المروية، وقال رحمه الله: وقد نهي عن أن ينام قبلها كذاك أن يسمر بعد فعلها، ما لم يكن في شأن أمر ديني فذاك فعل الصادق الأمين. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله قوله وقد نهي عن أن ينام قبلها، أي ثبت النهي الصريح من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، وحكم النهي متعددة، ومنها أن النائم ربما يستغرق في نومه فلا يستيقظ إلا بعد خروج وقت العشاء فيبوء بالإثم بسبب التفريط الذي حصل منه.
لأن بعض الناس إذا نام نومه ثقيل لا يصحو بسهولة، فمن هنا يعني كره له أن ينام قبلها حتى يؤديها. نعم.
باء: أن النوم قبلها يحرم به صاحبه من فضيلة صلاة الجماعة وجزيل ثوابها الذي لا يخفى على المصلين،
لأنه ربما يقوم بعد أن تنتهي صلاة الجماعة فيفوته فضلها، وهو فضل عظيم يجب على المسلم أن يحرص عليه. نعم.
جيم: أن النوم قبلها ربما يكون بعد دخول وقتها، فيمكن أن تفيض روحه فلا ترجع إلى جسده فيموت على خطر بسبب تفريطه في حق صلاته. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
فربما تكون روح هذا الذي نام من التي قبضها الله جل وعلا، فيمسك التي قضى عليها الموت، لأن الأرواح عند النوم تقبض، فمنها ما تتوفى ومنها ما تعود إلى أجسادها. فربما ينام الإنسان ولا يستيقظ، تقبض روحه في نومه، فإذا نام بعد دخول وقت العشاء نام على معصية والعياذ بالله، فيلقى الله جل وعلا تاركا لهذه الفريضة العظيمة. فمن أجل ذلك يجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص ألا ينام قبل أن يصلي العشاء. نعم.
لذلك وغيره كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء. ووجه التخصيص صلاة العشاء بهذا الحكم لأن النوم غالبا يكون في الليل، وظهر لي بعد الاطلاع على بعض علل النهي أن بقية فروض الصلاة تأخذ حكم صلاة العشاء، بحيث لا يجوز للمسلم أن يتحين قرب وقت صلاة ما ثم ينام قبلها. نعم. ولا يجوز للمسلم أن يتحين قرب وقت صلاة ما ثم ينام قبلها، ولا سيما من كانت أعمالهم في الليل، فلا يجوز لهم اعتياد النوم قبل صلاة الفجر أو غيرها، لأن النائم يحتاج إلى استغراق الساعات الكثيرة المتواصلة، فيظل محروما دائما من صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين في بيوت الله، وهكذا بقية الفروض. فينبغي التنبه لهذا والتنبيه عليه والحذر الدائم من كل ما من شأنه أن يكون سببا في التفريط في الصلوات حتى تخرج أوقاتها أو تكاد.
حتى في رمضان يعني تكون عادة السهر بالليل، فينام الإنسان في النهار، وربما تأخر به النوم إلى قرب صلاة الظهر فينام عن الظهر وعن العصر، وربما لا يستيقظ إلا بعد أن يصلي الناس المغرب، وهذا فيه خطورة عظيمة. فإخراج الصلاة عن وقتها بالعادة في النوم هذا ليس معذورا، إنما المعذور الذي إذا حل به ظرف من الظروف كمرافقة مريض أو إجهاد في سفر، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما ناموا عن صلاة الفجر، فهذه يعني الأشياء النادرة لا حكم لها، وإنما الحكم للتعمد أو للعادة. بعض الناس قد يكون طالب علم وقد يكون موظفا وقد يكون في مهن الحياة المعيشية، فيوقت ساعة العمل أو الدراسة أو الوظيفة على وقت الذهاب للعمل، فيتعمد ترك صلاة الفجر. الشيخ رحمه الله لاحظ هذا الملحظ على أن الصلوات كلها تأخذ حكم صلاة العشاء في النوم عنها حتى يخرج وقتها، وأن ذلك ليس خاصا بصلاة العشاء، لكن الغالب أنه يكون النوم بالليل. نعم.
قوله رحمه الله: وكذاك أن يسمر بعد فعلها.
جزاك الله خير.
قوله رحمه الله: وكذاك أن يسمر بعد فعلها، معناه أنه يكره السمر بعد صلاة العشاء لأنه يسبب أضرارا كثيرة، منها أنه يؤدي إلى الحرمان من صلاة الفجر في وقتها. وأكرم بها من فريضة خصت بالذكر الحسن والوعد الكريم في محكم الذكر الحكيم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومنها الحرمان من التهجد في جوف الليل، ويا له من عمل صالح مبرور يرجى ذخره في ظلمة القبور. ويوم تقوم الخلائق من أجدادها فيحصل ما في الصدور. ومنها أنه يسبب لصاحبه إرهاقا يفضي به إلى التقصير في الواجبات النهارية، إن لم يفض به إلى تركها بالكلية. فقد كلف الإنسان بأعمال في الليل لا تقبل منه في النهار، وأعمال في النهار لا تقبل منه في الليل، سواء كانت تلك الأعمال في شؤون معاشه أو معاده. ورحم الله ورضي عن الفاروق عمر بن الخطاب، فقد كان يخرج بعد العشاء فإذا وجد أناسا سامرين ضربهم بالدرة ويقول لهم أسمر أول الليل ونوم آخرة. ومن طالع
أسمر أسمر أول الليل ونوم آخره.
الله أكبر.
نعم.
جزاكم الله عني خير الجزاء. أسمر أول الليل ونوم آخرة. ومن طالع هذا الموضوع في كتب الحديث وجد الأدلة قائمة على كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ومن ذلك عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ومنها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، أي زجرنا عنه ونهانا. فحديث أبي برزة صريح في كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وحديث ابن مسعود دليل على كراهية السمر بعدها لما يترتب عليه من أضرار دينية واجتماعية واقتصادية. وأشار الناظم بقوله ما لم يكن في شأن أمر ديني، فذاك فعل الصادق الأمين.
هذه الأشياء التي سبق ذكرها إذا لم يكن لها سبب شرعي، أن ينام قبلها أو يسمر بعد العشاء، فإذا كان للسمر بعد العشاء سبب شرعي فقد ذكره الناظم وأوضحه الشارح رحمهم الله رحمة الأبرار. أما إذا لم يكن هناك سبب فما يترتب على النوم على السهر بعد العشاء من المفاسد إن لم يكن إلا فوات صلاة الجماعة، صلاة الصبح في جماعة، أو فوات قيام الليل وأكل بها من خصلة لا يقوم بها إلا من رتب وقته، إذا صلى العشاء ونام فإنه يقوم من آخر الليل خفيف النفس طيب النفس، يصلي ما كتب الله له ثم يصلي الفجر في جماعة. هكذا يكون الإنسان إذا رتب وقت نومه أن يكون في الوقت المباح، وكذلك السهر لا يفرط فيه حتى يخرج به عن المألوف في المعايش والعبادات. أما إذا كان للسمر بعد العشاء سبب شرعي فقال الناظم رحمه الله ما لم يكن في شأن أمر ديني فذاك فعل الصادق الأمين. نعم.
إلى بيان جواز السمر بعد العشاء إذا كان في شأن أمر من أمور الدين كمذاكرة العلم وتدوينه ونشره والنظر في عموم مصالح المسلمين الدينية والدنيوية والتخطيط لصلاحها وإصلاحها، أو تجهيز أهل الجهاد في سبيل الله أو أهل الدعوة إلى الله، أو مؤانسة الأهل بالحديث الطيب النظيف من القيل والقال وإدخال السرور عليهم بذلك، فما كان من هذا القبيل فلا مانع من أن يسهر المسلم والمسلمة في شأنه في حدود المقبول منه شرعا، بدليل ما ثبت عن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما.
وهذا دليل على أنه إذا كان للسمر بعد العشاء مصلحة ترجى للمسلمين فإنه لا مانع من ذلك، لكن في الحدود في حدود المعقول، لا يكون يعني مفرطا في ذلك حتى يضيع الواجبات الأخرى. نعم.
وما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رقدت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام.
سبحان الله.
هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، ورواه هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ففي هذين الحديثين دليل واضح على جواز السمر بعد صلاة العشاء في تحقيق مصالح المسلمين الدينية والدنيوية، وكذا مؤانسة الأهل والضيف لما لهم من الحق في إدخال السرور عليهم، وما عدا ذلك فالسمر لعجله مكروه لما رأيت في النصوص التي سبق إيرادها قريبا، والله أعلم.
نعم.
وفي اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر صارق، وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي اضطرار ببقى الليل بقي، أي إن وقت العشاء الاضطراري ممتد إلى طلوع الفجر الصارق الذي يحرم فيه الأكل على الصائم وتحل فيه صلاة الفجر، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
الفجر فجران في قوله رحمه الله حتى أو إلى طلوع الفجر الصادق، فجر يكون قبل الفجر الصادق ويمتد إلى أعلى كذنب السرحان، ثم ينقطع بالظلمة، وهذا يباح فيه الأكل للصائم والشرب وقضاء الحاجة، وتحرم فيه الصلاة لأنه ليس وقت صلاة. والفجر الصادق الذي قصده الناظم والشارح هو الفجر الذي ينبثق على الأفق ويمتد نوره إلى أن تطلع الشمس، هذا الفجر الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم وتباح فيه صلاة الفجر، يكون امتداد صلاة العشاء الاضطراري إلى طلوع الفجر الصادق أي الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر خرج وقت العشاء. نعم.
قال شيخنا رحمه الله: قلت غير أن الذي يتعمد النوم بدون مبالاة ولا حساب لأوقات صلواته فإنه مفرط ومضيع لصلواته التي حددت أوقاتها من قبل الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يستدل بهذا الحديث على تعامله السيء مع صلاته، لأن هذا الحديث يحمل على صفات مخصوصة وحالات نادرة لها مبرراتها الشرعية، كمن يحصل منه ذلك قليلا ونادرا لسبب من الأسباب التي يعذر صاحبها شرعا.
وبيان لأن الوقت إذا أدي في هذا الوقت فقد أدى الإنسان الصلاة في وقتها، وقت العشاء الاضطراري قبل أن يعني يظهر الفجر الصادق، فقد أدى إذا صلاها حينما أخرها العذر من الأعذار، نسيها أو نام عنها أو شغل عنها بمريض أو نحوه، فإذا صلاها في هذا الوقت فقد صلاها في وقتها الذي جعله الشرع لها اضطرارا. أما الذي يتعمد بغير عذر فهذا ليس من المعذورين في التأخير. نعم.
قوله ويدخل الصبح بفجر صارق، أي إن وقت الفجر يدخل بطلوعه الصارق، وهو الذي يتعين لكل ذي بصر وفهم لحقيقته، ويمتد هذا الاختيار إلى اصفرار الفجر، كما أشار إليه الناظم بقوله وفي اختيار فإلى الإسفار. أما من حيث المبادرة بصلاة الصبح فقد نقل الجمهور وفي مقدمتهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي القول بالتغليس بها مستندين ومستدلين بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر.
المقصود بالتغليس أو الغلس هو بعد دخول الوقت. وقد يفهم منه بعض الناس أنه يجوز للإنسان أن يصلي الفجر بغلس أي قبل دخول الوقت، وهذا فهم غير صحيح. ولهذا تجد هذه المسألة ظاهرة في فجر يوم مزدلفة، تسمع الناس يؤذنون قبل دخول وقت الصلاة بما يقارب الساعة أو الساعة إلا ثلث أو النصف الساعة، ثم يصلون ويذهبون، وهذا ليس بعذر وليس بصحيح. المراد بالتغليس بصلاة الفجر هو فعلها في أول وقتها بغلس، أما قبل دخول وقتها فلا تصح، ولا يمكن أن يفهم هذا التغليس على أنه صلاها قبل وقتها. وكذلك الإسفار، أسفر بالفجر حتى ظهر يعني كثيرا، وكان معظم فعله بين هذين الفعلين. نعم.
ومثل هذا النص في الدلالة على أفضلية التغليس حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء مؤمنات يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال بأفضلية الإسفار مستدلا لمذهبه بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وفي رواية أسفروا
صححه الألباني.
وفي رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وحيث إن ظاهر نصوص التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها التعارض، فقد جمع العلماء بينها بوجهين من وجوه الجمع. الأول حمل أحاديث الإسفار على التبين إذا كان هناك يبس، وذلك يكون عادة في آخر الشهر لوجود ضوء القمر في ذلك الوقت. ثم حمل أحاديث التغليس على التعجيل بعد التبين في أول وقتها، وهذا الجمع منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله.
يعني إذا ظهر الفجر لم تكن هناك أشياء تحول دون معرفته في أول دخوله، فإنه يصليه حينئذ يكون بغلس. أما إذا كانت هناك أشياء كضوء القمر أو نحوه فالنبي صلى الله عليه وسلم يسفر به حتى يتبين، فإذا تبين له الصبح صلى. فالإسفار من أجل أن يتبين الوقت، لأنهم ليس عندهم يعني وسائل غير العلامات الكونية، ليس عندهم ساعات ولا عندهم شيء، إنما هي العلامات الكونية التي يستدلون بها على دخول الوقت. نعم.
الوجه الثاني حمل أحاديث التغليس على الدخول في الصلاة مبكرة، وحمل أحاديث إسفار على الانصراف منها بسبب إطالة القراءة فيها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر حيث يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا الوجه من الجمع اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو جمع حسن لأن فيه العمل بالنصوص كلها بدون تعسف في طريقة الجمع.
هذا الوجه الثاني في الجمع بين النصوص الدالة على الإسفار والتغليس، فجاء فيه بأنه يدخل في الفجر بغلس ثم يطيل الصلاة فيه في القراءة حتى يسفر جدا. نعم.
قوله رحمه الله وامتد للإشراق في الضرار، أي إن وقت الفجر الاضطراري يمتد إلى شروق الشمس، فإذا أدرك المصلي ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ولو كانت الثانية بعد طلوع الشمس، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله.
نعم.
قال الناظم رحمه الله وأفضل الأوقات في القول الأبر،
لا يكون هذا يعني وسيلة إلى تأخير الصلاة. يقول إذا قمت إلى الصلاة وأدركت منها ركعة فقد أدركت الصلاة، هذا لا يعذر به إذا كانت هذه عادته، فقد فوت صلاة الجماعة وفوت فضل الأعمال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أفضل الأعمال، فقال الصلاة لوقتها، والمقصود به الوقت المختار لا الوقت الاضطراري الذي جعله الشرع مخرجا لمن لم يأتي به في الوقت الاختياري. الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يتلمس الحيل أو الأعذار ليخرج العبادات عن أوقاتها. تفضل.
قال الناظم رحمه الله وأفضل الأوقات في القول الأبر أولها إلا العشاء للخبر، ومن يكن لركعة قد أدركا من الصلاة فليعد مدركا، ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها. قال الشارح رحمه الله قوله وأفضل الأوقات في القول الأبر إلى آخر البيت، أي إن أفضل الأوقات لأداء الصلاة أوائلها لأداء الصلاة أوائلها، بدليل حديث ابن عبد بن سعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها، وهذه الزيادة ثابتة صرح بثبوتها علماء الحديث.
صححه الألباني صحيح الجامع. نعم.
ومثل هذا النص حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
معنى ذلك أنه كان معظم أحواله أنه يصلي الصلاة في أول أوقاتها، وهذا هو الأفضل لأداء الصلاة. نعم.
ففي هذين الحديثين دليل على فضل تأجيل الصلاة في أول وقتها، وأنه أحب الأعمال إلى الله وأزكاها، إلا العشاء فإن تأخيرها إلى نصف الليل أفضل لولا وجود المشقة في تأخيرها إلى ذلك الحين. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي.
أعتم يعني أخر صلاة العشاء، طول أو أطال زمن الانتظار لها التماسا لفضله، ولهذا قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم.
وحديث عائشة هذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله إلا العشاء للخبر،
يعني تأخيره، كان يؤخره. أما سائر الأوقات أوقات الصلوات فكان يصليها في أول وقتها. نعم.
قوله رحمه الله تعالى ومن يكن لركعة قد أدرك من الصلاة فليعد مدركا، معناه أن من أدرك ركعة من صلاة ما قبل خروج وقتها فإنه يعتبر
من أدرك ركعة من صلاة ما،
جزاكم الله خيرا، معناه أن من أدرك ركعة من صلاة ما قبل خروج وقتها فإنه يعتبر مدركا لصلاته تلك أداء وقضاء ولو كانت الركعات الباقية بعد خروج الوقت، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا اللفظ شامل للصلوات كلها.
ولا شك أن فعل العبادة أداء خير من فعلها قضاء، فالذي يؤدي العبادة في وقتها أفضل ممن يخرج وقتها وهو لم يأتي بها ولو أداها في آخر الوقت. نعم
شيخنا يقول: وصل مع التسليم، أدرك التسليم فقط، ما أدرك الركعة، آخر ركعة من الصلاة.
يا جماعة، الحديث عن الصلاة، عن إدراك الصلاة، أما الجماعة فتدرك بالركعة. إذا لم يدرك الركعة يدرك الإمام راكعا فاتته الجماعة. لكن الكلام هنا عن الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فيكون أداء وليس قضاء. نعم،
جزاكم الله خيرا. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالوقت الاضطراري. قلت والجدير بالمسلم أن يتحرى الأوقات الاختيارية فيصلي الصلوات فيها مع جماعة المسلمين في بيوت الله ليظهر بأجل صلاة الجماعة وما يترتب عليها من فضائل، ويسلم من خطر التأخير الدائم الذي يعرضه للخطر الداهم ويوقعه بما لا يرتضيه المسلم ولا يحبه لنفسه ولا لغيره.
النفس تتوق إلى التكاسل، تتوق إلى التسويف والتأخير إلا من رحم الله. فإذا كان الإنسان قد رتب نفسه وجعل أعماله مرتبة على الأوقات التي شرعت لها ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا لعذر نادر، هذا الذي ضبط أمر نفسه وأحكم قيادة نفسه فلا تخرج به عن الحق. وأما الذي يعني يسوف فقد قصر في صلاة الجماعة مع الناس، ثم يأتي الدور على الفرض على الوقت، فلا يزال به الشيطان حتى يخرجه عن وقت الصلاة، كما أخرجه عن صلاة الجماعة لا يزال به حتى يخرجه عن وقت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة بعض الناس يقول: أدرك يعني الركعة الأخيرة مع الإمام، وهذا من يعني من تزيين الشيطان، فلا يزال به حتى قد لا يدرك مع الإمام حتى التشهد. وإذا نجح في هذه المسألة انتقل به إلى المرحلة التي هي أخطر، وهو خروج الوقت، وقت الصلاة. فإذا خرج وقت الصلاة عمدا فهذا له حكم الكفر والعياذ بالله. يجب على الإنسان الحذر من أن يجره الشيطان بالحيل والتسويف حتى يخرجه من أوقات العبادة. لهذا قال الشيخ رحمه الله: الجدير بالمسلم أن يتحرى الأوقات الاختيارية. يجب على الإنسان أن يتحرى الوقت المختار الذي جعله الإسلام فضيلة وبه يدرك الجماعة في بيوت الله ليظفر بأجل صلاة الجماعة وما يترتب عليها من فضائل كالسعي إلى المسجد، الخطوات إلى المسجد خطوة يكتب له بها حسنة ويرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة. في كل خطوة يخطوها إلى الصلاة الشيطان يحرص على أن يحرمه هذا الفضل حتى تفوته الجماعة. فإذا نجح في هذه المسألة فمن السهل أن ينجح معه في إخراج الصلاة عن وقتها. تفضل.
قوله رحمه الله: ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها. قال الشارح رحمه الله: أي إن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، للأحاديث التالية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري.
هذه في حق من نسي صلاة من الصلوات حتى خرج وقته، هذا لا حرج عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. فإذا نسي الصلاة حتى خرج وقتها فهذا معذور، والله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة لذكري، يعني وقت أن تذكر الصلاة فأدها، فذاك وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس،
يعني نمنا، عرسنا أي نمنا. نعم.
فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام صلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟
قوله في هذه المسألة: حتى أيقظنا حر الشمس، يعني ناموا، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، يعني مستعجل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، يعني السنة، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ يعني أن الله جل وعلا لم يجب العبادة على المكلف مرتين، وإنما هي مرة واحدة، فإذا أداها فقد برئت ذمته. وقد أدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في وقتها، لأنهم غلبوا عليها، لم يخرجوها عن وقتها عمدا. وهذه رحمة من الله جل وعلا، هذا فيه تشريع، ما دام أن هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم وهو مع أصحابه، فصار حكمها تشريعا للأمة، أن من نام عن صلاة أو نسيها فهذا حكمه. نعم.
وعن قتادة رضي الله عنه ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. فهذه النصوص تدل بمنطوقها ومفهومها على ما يأتي: وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة التي يكون سبب تأخيرها عن وقتها المؤقت نوم أو نسيان. ب. أنه لا كفارة للصلاة الفائتة إلا فعلها حين الذكر لها ولو كان الوقت وقت نهي. ت. عدم صحة قضاء ما ترك من الصلاة عمدا، لأن النصوص خصت النائم والنائم والناسية فقط، وإنما على تارك الصلاة عمدا أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات في مستقبل حياته ويكثر من النوافل وأعمال الخير والبر دائما. والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول
قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، لا يتخذه بعض الناس رخصة، أن النوم يعتبر رخصة باستمرار، وإنما النوم الذي هو نادر فعل الإنسان نوم نادر ليس من عادته أن يوقت نومه مع دخول الصلاة ويتحرى الأوقات ثم ينام، هذا لا يعذر وفيه تفريط. فلا يؤخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط على إطلاقه. ليس في النوم تفريط للذي من شأنه الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، لكن حصل منه وقت أو حصلت منه حالة نادرة فهذا ليس فيه تفريط. نعم تفضل.
تاء. عدم صحة قضاء ما ترك من الصلاة عمدا، لأن النصوص خصت النائم والناسية فقط، وإنما على تارك الصلاة عمدا أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات في مستقبل حياته ويكثر من النوافل وأعمال الخير والبر دائما. والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات.
لماذا لم تصح يعني صلاة من تعمد إخراجها عن وقتها؟ لأنه جعل لها وقتا غير الوقت الشرعي، تعمد إخراجها بدون عذر، لا نوم ولا نسيان، وإنما هو جالس مستيقظ مع هوى النفس أو مع الرفقة التي لا تعرف الصلاة أو مع الأعمال التي قد تقضى بعد الصلاة حتى خرج وقتها. فإذا تعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها فإنها إن أداها لا تصح منه، لأنها طلبت منه في وقتها وقد أخرجها عن وقتها فلا تقبل منه. إذن ما المخرج؟ هي التوبة، أن يتوب إلى الله صادقا، يتوب ويجزم على ألا يعود ويندم على فعله، والله غفور رحيم. نعم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فرفع الإثم عن النائم والناس إذا لم يكونا متعمدين لأسباب التي تؤدي إلى نسيان الصلاة.
إذا لم يكونا متعمدين، أما الذي يتعمد النوم فيخرج الصلاة عن وقتها فهذا لا يعذر. نعم.
للأسباب التي تؤدي إلى نسيان الصلاة والنوم عنها. جيم. بيان أن الصلاة الفائتة تعتبر أداء لا قضاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوقتها حين يذكرها. فاعتبر فعلها حين ذكرها وقتا لها. ها. كما تدل النصوص أيضا على قضاء السنن الرواتب، ولا سيما ركعتي الفجر والوتر. دال. ثم تدل على مشروعية النداءين للصلاة الفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام كما مر بك قريبا.
يعني بالنسبة للنوافل أو السنن الراتبة المؤكدة كسنة الفجر والوتر تقضى إذا خرج وقتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة في ذلك السفر، أول ما فعل أنهم أدوا سنة الفجر قبل الصلاة، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفريضة، فهذا دليل على قضاء الراتبة مع الفائتة. كذلك الوتر إذا خرج وقته طلع الفجر الثاني قبل أن يصلي الوتر فإنه يصليه من النهار، لكن يصليه شفعا لا يصليه وترا، فهذا الذي يقضى من الرواتب الوتر أو من السنن النافلة الوتر وسنة الفجر. نعم.
قوله رحمه الله: ورتب الفوائت المقضية وافعلك في أوقاتها الأصلية. قال الشارح رحمه الله: قوله ورتب الفوائت المقضية أي إنه يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة حين الشروع في قضائها، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ووجه الدلالة من الحديث على وجوب ترتيب الفوائت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الفائتة المقضية على على المعدات في وقتها، فكذلك ينبغي الترتيب بين الفوائت، وسيأتي توضيح ذلك في موضعه إن شاء الله.
يعني إذا كثرت الفوائت مثلا نام عن صلاة الظهر والعصر ثم جاء والناس يصلون المغرب أو يصلون العصر، فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر، يجب عليه أن يرتب. كذلك لو أتى وهم يصلون المغرب فيدخل معهم بنية المغرب، ثم إذا سلم الإمام قام يقضي الظهر ثم العصر، يرتب الفوائد ترتيبا كترتيبها في أوقاته. نعم.
قوله: وافعلك في أوقاتها الأصلية أي أدي الفوائد من الصلوات التي فاتت بإذن شرعي على هيئات المشروعة التي تؤدى عليها الفوائد، مراعيا إحسان طهارتها والخشوع والطمأنينة والكمال، والتماما في الأقوال والتمام في الأقوال والأفعال من الدخول فيها بالتكبير إلى الخروج منها بالتسليم، كما ينبغي أن يؤذن لها ويقام وتصلى جماعة إن تيسر ذلك وأمكن. والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا. وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالحديث صريح في مشروعية ترتيب الفوائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب كما علمت، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما هو صريح أيضا في وجوب إقامتها بإحسان إقامة المفروضات في أوقاتها الأصلية، إذ إن القضاء مثل الأداء. قال أهل العلم: إن ذلك حصل قبل مشروعية صلاة الخوف، وهو قول وجيه، إلا أنه قد توجد أسباب قاهرة. جزاكم الله خيرا. قد توجد أسباب قاهرة تمنع الإنسان المسلم من إقامة الصلوات في أوقاتها حتى على هيئة صلاة الخوف، كالقتال في المعارك ذات القتال المتواصل، أو أي سبيل من سبل التضييق التي قد يلجأ الإنسان بسببها إلى تأخير الصلوات إذا لم يتمكن بحال من الأحوال من أدائها في أوقاتها، فيقضيها مرتبة كما دل على ذلك الحديث.
إن استطاع أن يؤديها في وقتها ولو يعني مبصورة أو خفيفة، إذا اشتد الخوف والتحم الجيشان صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غير القبلة وبدون ركوع وسجود، يومئون بالركوع والسجود. فهذه من رحمة الله جل وعلا أن خفف على المسلم إذا اشتد الخوف يصلي الصلاة حيثما استطاع. وأما إذا استطاع الإمام أن يصليها جماعة فإنه كما شرع الصلاة الخوف، إن كان العدو إلى جهة القبلة جعل الإمام الجماعة صفين ثم يكبر بهم ثم يصلي بهم الركعة الأولى ثم يركعون جميعا ويرفعون جميعا، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني يحرس. حصل هذا في بعض الغزوات أن المشركين لما رأوا الناس يصلون الصلاة خططوا في أن يهجموا عليهم وقت صلاتهم، فأنزل الله صلاة الخوف، فلما رأوهم يصلون هذه الصلاة العجيبة عرفوا بأن الأمر انفلت من أيديهم. إذا سجد الصف الأول مع الإمام ثم قاموا سجد الصف الثاني، فإذا كان الإمام للركعة الثانية تبادل الصفان المكان، يتقدم الصف المتأخر ويتأخر الصف المتقدم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية كالأولى ثم يسلم بهم. هذا إذا كان العدو تجاه القبلة. أما إذا كان إلى غير القبلة فيجعلهم أيضا طائفتين، طائفة تكون في نحر العدو تحرس، وطائفة تصلي معه الركعة الأولى ثم يتمون لأنفسهم، إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم خفيفة وسلموا وذهبوا إلى مكان إخوانهم فيحرسون العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصلي الركعة الأولى تدرك الإمام في الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا لأنفسهم، فيفتتح بالأولى الصلاة ويختتم بها بالثانية. وقيل بأنهم يعني يصلي بهم أربعا، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يذهبون إلى العدو، وتأتي الطائفة الثانية التي كانت تحرس يصلي بهم ركعتين أخرى. هذه أحكام صلاة الخوف. لكن قبل أن تشرع كان الناس في ضيق وفي حرج، حتى أنهم خرجت عليهم أوقات الصلاة كالعصر في الخندق. لما شرعت صلاة الخوف فرج عنهم وأدوا الصلاة بقدر الاستطاعة.
شيخنا،
إذا كان هذا حال الصلاة في حال الخوف وأنه لا يعذر الإنسان بتركها أو تأخيرها، فما عذر الصحيح الآمن الذي ليس بخائف وليس بمريض وليس بمشغول لكنه يؤخرها عن وقتها حتى يخرج وقته؟ فماذا يعتذر به إذا جاء يوم القيامة؟ هذا متعمد ما هو مقصر، إن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها السؤال الأول. السؤال الأول بالنسبة للنساء، ما هي الأوقات التي فيها وقت اختيار ووقت اضطرار؟ ما هي الصلوات التي فيها وقت اختيار ووقت اضطرار؟ السؤال الثاني، متى يكون النوم عذرا للإنسان ولا يأثم بتأخير الصلاة؟ السؤال الثالث، ما الدليل على أداء الصلاة حال النسيان أو النوم؟ ما الدليل على ذلك من القرآن والسنة؟ السؤال الرابع أو الخامس، ما حكم الترتيب للفوائد؟ هذه بالنسبة لأسئلة النساء، وهذه خمس جوائز. هذه تخصنا. نعم، أسئلتنا هنا، جاءت نصوص تدل على التغليس ونصوص تدل على الإسفار، وقد ذكر الشيخ رحمه الله وجهين للجمع بين هذه النصوص، من يذكر لنا الوجه الأول؟ نعم، جزاك الله خير. سمعتم زميلكم يقول بأن الوجه الأول في الجمع بين النصوص الدالة على التغليس والإسفار هو أنه بالعلامات، إذا ظهر له الفجر غلس به، وإن حال دون رؤيته أسفر. من يذكر لنا الوجه الثاني؟ الجمع. نعم، نعم، أن المقصود بالتغليس أنه يدخل في صلاة الفجر بغلس، فيطيل القراءة حتى يخرج منها مع الإسفار. جزاك الله خيرا. ما هي المساوئ المترتبة على السهر بعد صلاة العشاء؟ نعم، نعم، فوات صلاة الليل كذلك. يعني مع صلاة فوات صلاة الليل أيضا فوات صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في الصبح. نعم، ماذا تريد؟ نعم، فوات صلاة الفجر صحيح، السمر بالليل يفوت عليه صلاة الفجر، هذا ما ينفعك. تفضل. ما هي الفوائد المترتبة على ترتيب النوم؟ لا ترتيب، نعم نعم، أداء الصلاة في أوقاتها، أداء الواجبات الواجبة على الإنسان الدينية والدنيوية. ذكر الشارح رحمه الله بعد ذكر الناظم أسباب تبيح السهر بعد صلاة العشاء، من يذكر لنا شيئا من ذلك؟ نعم سليمان، نعم يجوز له أن يسمر. أيوة جزاك الله خيرا. وغيره غير السمر مع الأهل، هل تذكر دليل على السمر مع الأهل؟ سمر دليل على هذه المسألة على أنه يجوز للإنسان أن يسمر بعد العشاء مع أهله، ودليل أيضا ثاني حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام. من يذكر لنا سبب آخر؟ نعم لا، احنا نسأل عن الأسباب التي يجوز أن يسمر
صحيح.
نعطي. طيب من يذكر لنا هذه الإجابة؟ نعم أيوة، يعني الحديث مع الضيف ومؤانسته. تفضل. أيهما أفضل في صلاة العشاء، أولها؟ نعم ما في شك أن أول أوقات الصلاة هو أفضل، لكن ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو برنامجه في العشاء حتى نفهم بأنه كان يؤخره؟ نعم، حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء ماذا كان يصنع؟ كان إذا رأى أصحابه أيوة أداها في أول وقتها، وإذا رآهم تأخروا أخره. من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فما الحكم فيها في الصلاة نفسها؟ هل يجب عليه قضاؤها أو تصح منه قضاء أو نعمهم لا تنفعه؟ إذن ما هو الحل في هذه المسألة؟ التوبة الصادقة، من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم أداها لم تصح منه لأنه أخرجها عن الوقت الشرعي الذي جعله الله لها. تركنا الأسئلة الموجودة عندنا. هذا سؤال يقول: ما حكم من نام عن الصلاة بسبب غيبوبة عدة أشهر ثم أفاق، هل يقضيها وجزاكم الله خير؟ من يذكر لنا الحكم والدليل؟ نعم يوسف. ها؟ تسقط الدليل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك دليل أيضا من الواقع، من حال النساء الحائض. أي نعم. باقي معنا سؤال واحد، يصبر علينا الشيخ خالد الله يوفقنا وياه. هذا يقول: النائم عن صلاة العشاء ويعلم أنه يدرك وقتها الأفضل لتأخيرها إلى العتمة، هل يأثم لمن قبض الله تعالى روحه؟ يقول يعني دخل وقت الصلاة ونام التماسا لوقت الفضل، هل يأثم بهذا إذا مات؟ ماذا قال الشارح رحمه الله؟ نعم نعم، دخل عليه الوقت وقت العشاء ثم نام بعد ذلك ثم مات، بل يأثم، يأثم لأنه تعمد تأخيرها أو تركه.
السلام عليكم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.